الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل، ذم الكبر. عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وعن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتول جواظ مستكبر. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا فصل في ذم الكبر. والكبر من آفات القلوب وأمراضها وأدوائها، ومن صفات القلوب مثل ما مر معنا في الحديث: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والقلب إذا اتصف بالكبر فسد، القلب إذا اتصف بالكبر فسد فسادا عظيما، لأن الكبر مهلكة، مهلكة عظيمة للإنسان، من جهة تعاليه على الحق فلا يقبله، ومن جهة تعاليه على الخلق فيزدريهم. فالكبر مهلكة عظيمة، ولهذا عقوبة المتكبر عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، كما سيأتي معنا في النصوص في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والكبر إذا وجد في القلب ترتب عليه أنواع كثيرة من المعاصي، بل إن أول معصية وجدت معصية إبليس، كان موجبها وسببها تكبره على الحق. وازدراؤه لآدم عليه السلام، فكان ذلك موجب طرده وإبعاده من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالكبر آفة خطيرة جدا، آفة خطيرة جدا من آفات القلوب. وهذا الفصل في ذم الكبر وبيان خطورته. هذا الحديث قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني قدر قليل أو يسير من الكبر. فقال بعض الصحابة: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. هذا السؤال تولد عن ماذا؟ خوف، تولد عن خوف. لما سمعوا هذا أحد الحاضرين قال: الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن نعله حسن، يعني هل هذا يدخل؟ هذا السؤال تولد من خوف، وهذا هو الأصل. الأصل في المسلم إذا سمع مثل هذه العقوبات أن يخاف، وأن تكون رادع له وزاجر له عن مثل هذه الذنوب. قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا يحدث في القلب خوف عظيم من هذه الصفة الذميمة. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني هل هذا يعد من الكبر أو يدخل في الكبر؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. هذا باب آخر، هذا باب يحبه الله، إن الله جميل يحب الجمال. ثم بين حقيقة الكبر وأنه يتلخص في كلمتين، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، تلخص في هاتين الكلمتين. بطر الحق أي رده وعدم قبوله، وغمط الناس أي ازدراءهم واحتقارهم وانتقاصهم، هذا هو الكبر. الكبر رد الحق، ولهذا تجد بعض الناس تتلى عليه آية من كتاب الله فيردها بأقبح رد، يردها كأنه يرد كلاما لصاحبه أو صديقه، وكلام رب العالمين. وإذا وجد الكبر في القلب يرد الحديث ولا يبالي، يرد الحق ولا يبالي. ولهذا الكبر آفة خطيرة جدا من آفات القلوب. في حديث حارثة الخزاعي رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف، كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره، يعني في سكون وطمأنينة وخضوع وخفض جناح وتواضع ونحو هذه المعاني، لو أقسم على الله لأبره. هذا مثل ما قال في الحديث الآخر رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. قال ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواب، يعني غليظ شديد عنيف، كل عتل جواب مستكبر. فالتواضع من أسباب الرفعة ودخول الجنة، والتكبر من أسباب الانحطاط ودخول النار. نعم.
الكبر آفة من آفات القلوب وداء من أدوائها، وهو أول ذنب عصي الله تعالى به، وأول من ارتكبه إبليس وسنه لأتباعه ورضيه لهم وأوقعهم في المهالك العظيمة والمعاطب.
وهو أول ذنب عصي الله به. فقط أريد أن أنبه على مسألة دائما أؤكد عليها، لأن لما نأتي للإعراب عصي الله به، عادة يقال في مثل هذه الكلمات الله يقولون نائب فاعل، هذا من سوء الأدب مع الله. لا يقول الإنسان هذه قواعد نحوية فقط، ما نقصد، يقال له جناب الله سبحانه وتعالى عظيم، يقال له جناب الله سبحانه وتعالى عظيم، ولابد من الأدب مع الله في الألفاظ. نائب فاعل، عصي الله يقول نائب فاعل، الفاعل إنسان والفعل المعصية، هذا كلام يعني سيء جدا. يقول القائل في مثل هذا المقام أنا لا أقصد، يقال لو كنت تقصد لكان الأمر أقبح والإثم أشد، لكن نتكلم نحن الآن على سلامة المقصد، لا بد من سلامة ماذا؟ اللفظ والمنطق مع رب العالمين جل في علاه. فلا يجوز، ما يجوز أن يقال نائب فاعل، قلها ضرب زيد قل زيد نائب فاعل، ما في إشكال في الأمثلة التي من هذا القبيل، كلها ما في إشكال. لكن جناب الرب عظيم جدا، جناب الرب سبحانه وتعالى عظيم، لا بد من الانتباه في هذا، ولا يقول الإنسان أنا ما أقصد، هذا فقط قواعد إعرابية. لا، قواعد إعرابية تأدب فيها المرء مع ربه سبحانه وتعالى. فإذا قال إذا ماذا أقول؟ على طريقة المتقدمين، يقول الله مرفوع ما لم يسمى فاعله، مرفوع ما لم يسمى فاعله، وهذه اللفظة ما فيها سليمة، ما فيها إشكال. نعم.
وأول من ارتكبه إبليس وسنه لأتباعه ورضيه لهم وأوقعهم في المهالك العظيمة والمعاطب الجسيمة بارتكابه، وهو من أشنع الذنوب وأضرها، يجب على عبد الله المؤمن أن يكون على حذر شديد منه، لأنه ذنب يوقع ذنوب، لأنه ذنب يوقع في ذنوب وشر يجر إلى شرور. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
ومثلها أيضا في آخر الصاد بدون لفظة أبى، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وحاصل هذه الآيات أن هذه الخصلة سنة سنها إبليس، وكانت سببا في إهباطه وسفوله وانحطاط رتبته، فجد واجتهد في أن يكثر من أتباعه فيها، ونصب لهذا الإنسان أنواعا من الحبائل والمصائد حتى يجعله من المؤتسين به في هذا الكبر. ولهذا فإن من يتكبر من الناس فقدوته إبليس. وقد جعل الله تعالى النار دار المتكبرين، كما قال تعالى: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقال تعالى: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وأخبر سبحانه أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم، فقال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. والكبر يتلخص في أمرين: رد الحق وعدم قبوله، والتعالي على الناس وازدرائهم وانتقاصهم. كما تقدم في الحديث: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق أي رده وعدم قبوله والتعالي عليه، وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم وانتقاصهم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وبهذا التفسير الجامع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يتضح هذا المعنى غاية الاتضاح، فإنه جعل الكبر نوعين: كبر النوع الأول على الحق، وهو رده وعدم قبوله، فكل من رد الحق فإنه مستكبر عنه بحسب ما رد من الحق، وذلك أنه فرض على العباد أن يخضعوا للحق الذي أرسل الله تعالى به رسله وأنزل به كتبه. فالمتكبرون عن الانقياد للرسل بالكلية كفار مخلدون في النار، فإنه جاءهم الحق على أيدي الرسل مؤيدا بالآيات والبراهين، فقام الكبر في قلوبهم مانعا فردوه. قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه.
نعم. مثلها أيضا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون عن قبول هذا الحق، الذي جاءت به الرسل الذي هو توحيد الله وإخلاص الدين له. نعم.
وأما المتكبرون عن الانقياد لبعض الحق الذي يخالف رأيهم وهواهم فهم وإن لم يكونوا كفارا فإن معهم من موجبات العقاب بحسب ما معهم من الكبر وما تأثروا به من الامتناع عن قبول الحق الذي تبين لهم بعد مجيء الشرع به. ولهذا أجمع العلماء أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يعدل عنها لقول أحد كائنا من الناس من كان. وأما الكبر على الخلق وهو النوع الثاني فهو غمطهم واحتقارهم، وذلك ناشئ عن عجب الإنسان بنفسه وتعاظمه عليه. فالعجب بالنفس يحمل على التكبر على الخلق واحتقارهم والاستهزاء بهم وتنقيصهم بقوله وفعله. انتهى كلامه رحمه الله. وقد جاء في الأدب المفرد بسند حسن قيل يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر؟ هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال لا. قيل فهو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ قال لا. قال فهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال لا. قال فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال لا. قالوا يا رسول الله فما الكبر؟ قال سفه الحق وغمص الناس.
سفه الحق وغمص الناس هو بمعنى ما تقدم، بطر الحق وغمط الناس. سفه الحق أي رده وعدم المبالاة به وعدم الاكتراث به. وغمص الناس أي ازدراء الناس واحتقارهم، ازدراء الناس واحتقارهم. قالوا الشرك عرفناه فما الكبر؟ الشرك عرفناه فما الكبر؟ الآن لفظان شرك وكبر. العلماء رحمهم الله عرفوا الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. فمن جعل استسلامه لله ولغيره، يعني سوى غير الله فيه، فهذا من هو؟ المشرك. ومن لم يستسلم أصلا هذا متكبر. ولهذا الذي يتنافى مع الإسلام أمران: التكبر والشرك. تكبر والشرك. قالوا الشرك عرفناه فما قالوا الشرك عرفناه فما التكبر يا رسول الله؟ والإسلام ينافيه ويضاده إما الشرك أو التكبر. فمن استسلم لله ولغير الله هذا مشرك. ومن تكبر، من رد الحق، من رد الإسلام لم يقبله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ردوا الحق، هذا تكبر وتعالي على الحق. نعم.
فبهذين الأمرين يتلخص الكبر: أن يكون المرء رادا للحق غير قابل له حتى لو كان في أقل القليل. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم أن رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل بشماله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت.
نعم، يعني هذا يدل على خطورة الكبر ولو كان في شيء قليل، لو كان في شيء يراه الناس قليلا يسيرا. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. وهكذا يصنع الكبر بصاحبه، يجعله رادا للحق غير قابل له، ممتنعا من قبوله. ولهذا كم من أمور وآثام وذنوب تولدت عن الكبر ونجمت عنه، بل لم يقع فيها صاحبها إلا بسبب ما قام في قلبه من كبر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ما يدل على أن الكبر خصلة تقوم في القلب ثم بعد ذلك تظهر على الجوارح آثارها. وآثارها كما تقدم تتلخص في رد الحق وغمط الناس ازدراء لهم وتعاليا عليهم ورؤية نفسه فوقهم عاليا. والجزاء من جنس العمل والعقوبة من جنس الذنب. ولهذا جاء في الترمذي بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان.
الجزاء من جنس العمل واضح في هذا المثال، لأن هؤلاء تكبروا تكبر تعالي ورؤية للنفس، فالعقوبة ذل، العقوبة يذل، يحشرون يوم القيامة أمثال الذر. ومر معنا شاهد للجزاء من جنس العمل في التكبر في الآية الكريمة: فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، يعني الحقيرين الذليلين. العقوبة من جنس العمل، العمل تكبر وتعالي وتعاظم في النفس، والعقوبة صاغر وذليل وحقير. والتواضع خفض وتطامن، والثواب ماذا؟ رفعه وعلو. مر معنا في الحديث: من تواضع لله رفعه. نعم.
ويعين المسلم على الخلاص من الكبر إعانة تامة أمران عظيمان. فأما الأول فهو أن يعرف ربه سبحانه وتعالى بعظمته وجلاله وعزه وكبريائه، أن يعرف ربه عز وجل بنعوت الجلال وصفات العظمة والكبرياء والكمال، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. والكبرياء صفة الله عز وجل خاصة، خاصة بجلاله وكماله وعظمته. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وأما الثاني فأن يعرف الإنسان نفسه وكيف نشأ وما هي أطوار خلقه وكيف أنه عبد ذليل ومخلوق ضعيف، فينظر كيف أنه كان قبل لم يكن شيئا مذكورا، ثم خلق من تراب، ثم من طين لازب، ثم من نطفة من ماء مهين، ثم كان علقة، ثم مضغة، ثم تطور في هذا الخلق إلى أن أصبح سميعا بصيرا ذا عقل يتحرك ويتكلم. وكل ذلك بمن الله ومده جل في علاه. فإذا نظر الإنسان في هذه الأطوار عرف نفسه. وإلى هذا المعنى الإشارة في قول الله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. فعلام الكبر وهذه الحال. وعلى الضد من ذلك فإن من أخلاق الإسلام الفاضلة وآدابه العلية الرفيعة التواضع بنوعيه للحق وللخلق.
وهذا مر معنا فصل خاص فيه. نعم.
وما زاد عبد بتواضع إلا رفعة وعلوا، ولا زاد بتكبر إلا ضاعة وسفولا. وفي الحديث: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. والتواضع ديانة وقربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. فالتواضع ليس خلقا نفعيا وأمرا يفعل لمصلحة ما، بل يفعل قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. ولذا قال العلماء: التواضع نوعان، محمود ومذموم. فالمحمود ما كان لله وقصد به المتواضع وجه الله عز وجل، والمذموم ما كان مقصودا به المنفعة والمصلحة، كأن يتواضع لذي مال لماله، أو لذي جاه لجاهه، أو لذي رئاسة لرئاسته، ونحو ذلك. والتواضع شرف لصاحبه وعلو له ورفعة في دنياه وأخراه. ولئن كان المتواضع يرى نفسه صغيرا فإنه عند الله وعند الناس كبير، بخلاف المتكبر فإنه يرى نفسه كبيرا وهو في غاية الحقارة وتمام الضعة والصغار. وقد بين نبينا عليه الصلاة والسلام حقيقة التواضع وبين ضده بكلام واضح لا يبقى معه إشكال ولا يبقى معه لقائل مقال، بقوله عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبين عليه الصلاة والسلام أن المتكبر من يبطر الحق ويغمط الخلق أو يغمط الخلق ويغمط الخلق، فلا يقبل حقا ولا يرعوي لهدى ويتعالى على عباد الله جل وعلا ويترفع عليهم. وضده المتواضع وهو الذي يقبل الحق ولا يستنكف ولا يتعالى عليه ولا يستكبر ولا يرى نفسه شيئا ولا يتعالى على عباد الله ولا يتكبر عليهم. وأفاد الحديث أن التواضع نوعان: تواضع مع الحق وتواضع مع الخلق. أما التواضع مع الحق فبقبوله والاستكانة لله والخضوع له جل وعلا والذل بين يديه وتحقيق العبودية له، فمن كان كذلك فهو متواضع ومن كان بخلاف ذلك فهو المتكبر. قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال تعالى: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تبارك وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين ذليلين جزاء وفاقا. وأما التواضع للخلق فإنه يكون بعدم الاستطالة عليهم. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح عن عياض المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فبين صلى الله عليه وسلم أن عدم التواضع مع عباد الله.
هذا الحديث، حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه، حديث عظيم جدا وجدير بالمسلم أن يتأمله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. ثم ذكر أمرين يتنافيان مع التواضع، وهما البغي والفخر، وهما البغي والفخر، أمران يتنافيان مع التواضع: البغي والفخر، وهما أي هذان الوصفان من الاستطالة، ليس من التواضع، من الاستطالة التي هي التعالي والترفع ورؤية النفس والإعجاب بها. فالتواضع يكون بعدم الاستطالة، التواضع يكون بعدم، التواضع مع الخلق يكون بعدم الاستطالة، عدم الاستطالة عليهم. يوضح ذلك هذا الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد. الآن يعني حتى يتضح المعنى المراد، لما يأتي شخص لزميل له ويذكر صفات في نفسه يبين لزميل أنه أعلى منه: أنا أكثر منك علما، وأنا أكثر منك حفظا، وأنا أكثر منك حضورا لمجالس العلم، أنا حضرت كذا وحضرت كذا وحضرت كذا وحضرت كذا وأنت كذا، في صفات موجودة فيه فعلا، يعني فعلا هي صفات موجودة فيه. هذه استطالة، هذه نوع من الاستطالة. قال لا يفخر أحد على أحد. الفخر أن يتفاخر الإنسان بالصفات هي موجودة فيه، لكن لو جاء إلى زميله وصاحبه وقال أنا فعلت كذا وأنا في صفات ليست موجودة فيه، يستطيل بها على زميله بصفات ليست موجودة فيه، هذا بغي. كل منهما يتنافى مع التواضع. قال حتى لا يبغي أحد على أحد، وحتى لا يفخر أحد على أحد، وحتى لا يفخر أحد على أحد. فإذا استطال على أخيه بأوصاف هي فيه في هذا المستطيل، فهذا ما هو فخر يتفاخر. وإذا كانت ليست موجودة فيه هذا بغي، وكل من البغي والفخر يتنافى مع ماذا؟ مع التواضع، تنافى مع التواضع. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فبين عليه الصلاة والسلام أن عدم التواضع مع عباد الله يكون بالاستطالة عليهم، وأفاد الحديث أن الاستطالة نوعان، هذا الحديث أن الاستطالة نوعان، والاستطالة
على عباد الله لها منحيان، إما أن يكون مستطيلا عليهم بحق أي بصفات موجودة فيه فعلا، فإذا كان كذلك فقد افتخر،
مثل ما مثلت لكم، يعني يأتي مثلا للزميلة وفعلا يقول أنا أكثر منك علما، أنا أحفظ أكثر منك، أنا قديم في طلب العلم، أنا إلى آخره، صفات هي حقيقة موجودة فيه، لكنه يريد أن يرفع نفسه ويستطيل، استطالة يرفع نفسه، هذا يسمى ماذا؟ فخر، لا يفخر أحد على أحد. أو أن يستطيل، هذا الثاني،
أو أن يستطيل على عباد الله بغير حق أي بصفات ليست موجودة فيه، فإنه بهذه الحال يكون قد بغى،
في هذه الحال يكون قد بغى، يأتي ويقول أنا أحفظ أكثر منك وأنا مثلا إلى آخرة، وهي صفات ليست موجودة فيه، هذا بغي. والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام نفيس جدا في شرح هذا الحديث، ابحثوا عنه في كتبه، له كلام نفيس جدا في شرح هذا الحديث، ابحثوا عنه في كتبي وانقلوه هنا لفائدتكم. نعم.
والواجب ألا يكون من عبد تجاه إخوانه المؤمنين.
وأنا ما أخفيكم، هذا الحديث ما فهمته إلا من ابن تيمية في الكلام الذي أشير لكم أن تبحثوا عنه. نعم.
والواجب ألا يكون من عبد تجاه إخوانه المؤمنين أي استطالة وترفع وتعال لا بحق ولا بغير حق، بل يرى نفسه دوما وأبدا في تواضع وطمأنينة.
نعم، يعني بل يكون دوما وأبدا في تواضع وخفض جناح، يكون دوما في تواضع وخفض جناح، لو كانت العبارة هكذا أحسن، بل يكون دوما وأبدا في تواضع وخفض جناح وبعد عن العلو والترفع. نعم.
والواجب ألا يكون من عبد تجاه إخوانه المؤمنين أي استطالة وترفع وتعال لا بحق ولا بغير حق، بل يكون دوما وأبدا في تواضع وخفض جناح وبعد عن العلو والترفع، ولا يزداد العبد بذلك إلا علوا ورفعة، ولا يزداد بضد ذلك وهو التكبر إلا سفولا وانحطاطا.
نعم، هذه الآن يعني الآن لما يستطيل على أخيه، هو يظن أنه عندما يستطيل على أخيه سيعلو ويرتفع، لكن التكبر والاستطالة لا تزيد المرء إلا سفولا وانحطاطا، يظن أنها سترفعه وهي تضعه، يظن أنها سترفعه لكن هي في الحقيقة تضعه، الذي يرفع التواضع، تواضع لله رفعه. نعم.
والمتواضع لله ولعباده يرفعه الله درجات، فقد ذكر الله الرفعة في قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، فمن أجل ثمرات العلم والإيمان التواضع، فإنه الانقياد الكامل للحق والخضوع لأمر الله ورسوله امتثالا للأمر واجتنابا للنهي، مع التواضع لعباد الله وخفض الجناح لهم ومراعاة الصغير والكبير والعالم والجاهل. ألا ما أجمل التواضع وما أرفعه وما أعلى مقامات أهله في الدنيا والآخرة، فهم الأعلون دائما شأنا وقدرا، وهم الأعظم ثوابا وأجرا. وما أحوج العبد في هذا المقام وفي كل مقام إلى اللجوء إلى الوهاب تبارك وتعالى أن يهب له من أمره رشدا. وفي الدعاء واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وفي التعوذ المأثور اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. فصل: مداواة العجب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهلكات ثلاث: إعجاب الأمرء بنفسه، وشح مطاع، وهوى متبع. رواه البزار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه، إذ خسف به الأرض، فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك، العجب العجب. رواه البيهقي في شعب الإيمان.
العجب أيضا من آفات القلوب، من آفات القلوب، وهو خطير جدا. العجب أن يرى الإنسان نفسه، يرى الإنسان نفسه معجبا بها، يرى نفسه يعني غير الآخرين، مثل ما سيأتي معنا في قول ابن المبارك لما سئل عن العجب، قال: أن ترى عندك شيئا ليس عند غيرك، أن ترى عندك شيئا ليس عند غيرك، يعني يرى نفسه معجبا بنفسه. فهذا العجب مهلكة. والعجب سبحان الله، آفات القلوب من مصيبتها وبلائها على صاحبها أن بعضها يولد بعضا. فالقلب مثلا إذا أصيب بالعجب يتكبر، فالعجب يولد التكبر، والتكبر يولد أيضا مثل ما تقدم آفات كثيرة. فيحتاج العبد إلى عناية بنفسه حتى يبعدها عن العجب. هناك طرق ستأتي معنا في المداواة، مداواة النفس ومعالجة ما قد يصيبها، لأن الإنسان يبتلى بالعجب. يعني إن فتح الله عليه في المال والرزق، إن فتح الله عليه بعلم وفهم وبصيرة، فتح الله عليه بحفظ، دائما لما يأتي أشياء من هذا القبيل يهجم العجب على النفس، تحتاج النفس إلى مداواة ومعالجة. والعجب من المهلكات كما في هذا الحديث. المهلكات ثلاث، المهلكات ثلاث: إعجاب المرء بنفسه، وشح مطاع، وهوى متبع. شح مطاع وهوى متبع. الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في منظومته الميمية في الآداب يقول: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرمي. يعني شبه العجب بالصيل الذي يجترف، وهذا معنى أنه مهلك. العجب مهلك لصاحبه، لأنه يجترف الأعمال، لأنه يجترف الأعمال. نعم. في الحديث قال بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرده، أعجب شعره وملابسه، فيمشي معجبا، فإذا خسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة، تجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة، هذا في صحيح مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك، العجب العجب. فالحاصل أن يعني هذا الآن الحديث في لفتة، وستأتي معنا الحديث في لفتة عجيبة في مداواة العجب. الآن لما يأتي الإنسان ويعجب بنفسه بصفة معينة، يدخل عليه العجب بنفسه بصفة معينة، عليه مباشرة أن يذكر نفسه بماذا؟ بالذنوب التي عنده. يقول لنفسه دعينا الآن من هذه الخصلة التي دخل عليك العجب من خلالها، انظر يا نفس، ألست التي فعلت كذا؟ ألست التي ارتكبت كذا؟ ألست التي قصرت مع الله في كذا؟ ألست كذا؟ يذكرها بذنوبه تقصيره في جنب الله. وهذا من الطوارد للعجب، هناك أمور تطرد العجب، العجب يهجم في مناسبات معينة، يهجم على النفس فيحتاج إلى مداواة ومعالجة. نعم.
العجب خلق ذميم وداء مهلك، وهو من أعظم آفات القلوب، وكم من إنسان كان هلاكه بسبب عجبه بنفسه، بأن ينال حظا من الدنيا من مال أو رئاسة أو غير ذلك، فيصاب بعجب يتعالى به على الآخرين، فإذا أصيب بهذا الداء أهلكه، وهو يدعو إلى الكبر، والكبر يتولد عنه.
الكبر يتولد عن العجب، الكبر يتولد عن العجب. نعم.
ومن الكبر يتولد آفات كثيرة، وبين الكبر
والحافظ أيضا يقول إني براء من الأهوى وما ولدت. الأهوى يتولد عنها أشياء كثيرة، البدع يولد بعضها بعضا، والمعاصي وآفات القلوب أيضا يولد بعضها بعضا. نعم.
وبين الكبر والعجب فرق. قال أبو وهب المروزي سألت ابن المبارك ما الكبر؟ قال أن تزدري الناس. فسألته عن العجب قال أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب.
الله أكبر، انظر ماذا يقول ابن المبارك، يقول لا أرى في المصلين أو لا أعلم في المصلين شيئا شر من العجب، يعني خطير جدا في المصلين، يعني الرجل يصلي ومتدين وفي خير وصلاة لكن فيه عجب، يقول لا أرى شرا من وجود هذه الخصلة في الإنسان. نعم.
وكلاهما من أدواء القلوب، إلا أن الكبر يستدعي متكبرا عليه يرى نفسه فوقه وأعلى منه، وأما العجب فاستراح للنفس وركون إلى رؤيتها، ولا يستدعي غير المعجب به، بل لو لم يكن إلا وحده تصور أن يكون معجبا، ولا يتصور أن يكون متكبرا.
نعم. التكبر ما يكون وحده ويتكبر، لا بد أن يكون هناك من يتكبر عليه ويتعالى عليه، لكن العجب يتصور يكون وحده ومصاب بالعجب، لكن التكبر يعني يكون مع أطراف يتكبر عليهم ويتعالى. نعم.
والعجب يفضي إلى التكبر، والتكبر لا يكون إلا عن عجب، إذ هو أثر من آثاره. وإذا اجتمع في المرء كبر وعجب فقد استحكم هلاكه، فإنهما يسلبان الفضائل ويكسبان الرذائل، وليس لمن استوليا عليه إصغاء لنصح ولا قبول لتأديب.
سبحان الله، يعني يفسد إذا أصبح عنده عجب وتكبر، ما يصغي لنصح ولا ينتفع بتأديب ولا ينزجر بوعظ، لأن العجب والتكبر يصبح مثل الأقفال التي تمنع قلبه عن إصغاء للحق، سماع الحق، التأمل في الحق، هذه كلها إذا كان المرء معجبا متكبرا ما ينتفع. نعم.
وليتأمل في ذلك قصة صاحب الجنتين التي ضربها الله في القرآن تبيانا لخطورة هذه الآفة. قال تعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. فهذا رجل أهلكه العجب، دخل جنته مع صاحبه يطوف به فيها ويريه حسنها وهو ظالم لنفسه، قد تمادى به عجبه إلى أن قال: ما أظن أن تفنى هذه الجنة أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي لأجدن في ذلك اليوم خيرا منها منقلبا. ولما أحل الله به العقوبة وأحيط بثمره، أي أصابه عقاب أحاط بالثمر واستهلكه، فلم يبق منه شيء. والإحاطة بالثمر تستلزم تلف جميع أشجاره وثماره وزرعه، فندم لذلك واشتد أسفه، وأصبح يقلب كفيه متحسرا على كثرة الأموال التي صرفها فيها، فاضمحلت وتلاشت، وندم أشد الندامة على ما كان منه من كفر وعجب. وقول صاحبه له وهو يعظه ويناصحه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، يعد نصيحة بالغة ما أحوج كل إنسان إليها عندما يصاب بالعجب. فإن هذه الكلمة طاردة للعجب، فإذا قالها المرء عند إعجابه بشيء تميز به من تجارة أو غير ذلك أبعدت عنه العجب. عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا رأى من ماله شيئا يعجبه أو دخل حائطا من حيطانه قال: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. رواه البغوي في شرح السنة.
نعم، ولهذا يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى إن هذه الكلمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله طاردة للعجب، يعني نافعة جدا عندما تصاب النفس بشيء من العجب بسبب مال أو ربح أو تجارة أو علم أو غير ذلك. يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني أن هذا الذي تعجبين به يا نفس هو ماذا؟ فضل الله عليك، ليس لك قوة ولا قدرة على تحصيل شيء إلا بمشيئة الله وفضله، فتتحول النفس حينئذ من العجب إلى ماذا؟ الحمد والثناء على المنعم سبحانه. نعم.
وذلك لأنها توقفه على حقيقة الأمر، وهو أن هذا الذي ناله إنما وقع له بمشيئة الله، فلولا مشيئة الله عز وجل وإذنه الكوني القدري لما حصل له ذلك، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولا قوة للعبد في تحصيل أمر من الأمور أو اكتساب مصلحة من المصالح إلا بالله سبحانه وتعالى، فتكون هذه الكلمة موقفة له على الحقيقة، فبها يتذكر فضل الله عليه وأن هذا الأمر إنما هو بمشيئة الله، وأنه لولا أن الله عز وجل شاء ذلك وتفضل به لما كان، فيتحول من عجب إلى حمد وشكر وثناء على المنعم سبحانه، ومن غرور إلى إقرار للمنعم جل شأنه بنعمته، وأنه لولا فضل الله عليه ورحمته سبحانه لما حصل شيئا من ذلك. ويحتاج العبد في مداوات العجب وطرده عن نفسه إلى استحضار أمور ثلاثة تطرد عنه العجب. الأول،
بالمناسبة هذه الأمور الثلاثة اليوم أكثرت عليكم من البحث. الشيخ الحافظ حكمي رحمه الله جمع هذه الأمور الثلاثة في بيت واحد في الميمية، بيت جميل جدا، ابحثوا عنه وانقلوه في هذا المكان. في الميمية جاء ببيت واحد فقط وذكر فيه هذه الأمور الثلاثة واستفدتها منها رحمه الله تعالى، يعني جمع هذه الأمور الثلاثة في كونها طاردة للعجب. نعم.
الأول أن يذكر نفسه بذنوبه وجوانب التقصير الأخرى التي عنده، فإذا أعجب مثلا بعبادته أو بحفظه أو بصفات وجدت فيه فلينظر إلى ذنوبه وجوانب القصور التي عنده، والعبد لا يزال مقصرا مفرطا، لا يزال عنده جوانب نقص، فإذا أخذ يذكر نفسه بجوانب النقص التي عنده ومواضع الخلل التي فيه كان هذا خيرا له، لتنشغل نفسه بتدارك النقص ومعالجته، بتدارك النقص ومعاجلة الخلل بدل الإعجاب بجانب معين.
لا، ومعالجة الخلل. معالجة الخلل.
ومعالجة الخلل بدل الإعجاب بجانب معين وفق فيه للإحسان والإتقان. وقد تقدم في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك، العجب العجب. فالذنوب التي يقع فيها العبد، وكل بني آدم مذنب خطاء، تطرد عن العبد العجب إن وفق لاستحضارها. الأمر الثاني أن يذكر نفسه بأن
يعني
هذا الأمر،
سبحان الله، يعني بعض الناس ربما يكون في يوم معجب بنفسه لصفة معينة أخذ ينظر ويركز نظره فيها فيدخل عليه عجب بنفسه، ثم لو التفت لوجد أنه ربما في نفس اليوم فرط في الصلاة مع الجماعة في أحد الأوقات، أو تأخر عنها، أو أشياء من هذا القبيل. فما يحتاج أن ينظر الإنسان في الأيام الماضية، ينظر في يومه نفسه يجد عنده من جوانب التقصير والتقصير في جنب الله والذنوب ما تجعله بدلا يكون معجبا بنفسه مستغفرا من ربه لذنوبه وخطاياه. نعم.
الأمر الثاني أن يذكر نفسه بأن هذا الأمر الذي حصل له هو فضل الله عليه ونعمته، وأنه لولا فضل الله جل وعلا ورحمته سبحانه لما وقع منه هذا الأمر، كما تقدم في قول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فيذكر نفسه بفضل المنعم سبحانه وأن هذا محض فضل الله عليه. الأمر الثالث أن يذكر نفسه بالقصور الذي عنده في العمل نفسه الذي قام به.
يعني إن كان عجب بالعلم يذكر نفسه بالقصور الذي عنده في العلم نفسه، وإن كان في العبادة القصور الذي عنده في العبادة نفسها، في الحفظ إلى آخره، يذكر نفسه بالقصور. نعم.
لأنه مهما قدم الإنسان من أعمال لا بد أن يكون عنده قصور. إن كان الذي أعجب به حفظا مثلا يذكر نفسه بالأمور الأخرى التي قصر فيها في الحفظ، أو في العبادة يذكر نفسه بالأمور الأخرى التي قصر فيها في العبادة، وهكذا. فباستحضاره هذه الأمور الثلاثة يذهب بإذن الله عن العبد العجب، والنفوس تحتاج إلى مداوات، والعبد إذا لم يعمل على مداومة مداوات نفسه ومعالجة رعونتها وسفهها فإنها تورده المهالك. يوضح ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وطالب العلم على وجه الخصوص إن أصيب بالعجب جره إلى الكبر والتفاخر والتعالي على الناس فيهلك. أورد الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب تحت باب الترهيب من الدعوة في العلم والقرآن، أورد فيه أحاديث، منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟
سبحان الله، يعني هذه آفة. من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ هذا كله من العجب، من العجب المهلك، عندما يشوف، عندما يرى الإنسان نفسه أنه لا أعلم منه أو لا أفقه منه أو لا أكثر عبادة منه أو نحو ذلك. قال: يقول من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال
لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. قال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد لا بأس به. وروى الإمام أحمد عن الحارث بن معاوية الكندي أنه قال لعمر: إنهم أرادوني على القصص، أي أراده قومه أن يكون قاصا عليهم. فقال له عمر: أخشى عليك أن تقص فترتفع عليهم في نفسك، ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثريا، فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك.
لعلنا نكتفي بهذا، ونرجع من في الغد من الحديث، حديث الذي أورده الحافظ المنذري في كتاب الترقيم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل، ذم الكبر. عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. وعن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتول جواظ مستكبر. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا فصل في ذم الكبر. والكبر من آفات القلوب وأمراضها وأدوائها، ومن صفات القلوب مثل ما مر معنا في الحديث: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والقلب إذا اتصف بالكبر فسد، القلب إذا اتصف بالكبر فسد فسادا عظيما، لأن الكبر مهلكة، مهلكة عظيمة للإنسان، من جهة تعاليه على الحق فلا يقبله، ومن جهة تعاليه على الخلق فيزدريهم. فالكبر مهلكة عظيمة، ولهذا عقوبة المتكبر عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، كما سيأتي معنا في النصوص في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والكبر إذا وجد في القلب ترتب عليه أنواع كثيرة من المعاصي، بل إن أول معصية وجدت معصية إبليس، كان موجبها وسببها تكبره على الحق. وازدراؤه لآدم عليه السلام، فكان ذلك موجب طرده وإبعاده من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالكبر آفة خطيرة جدا، آفة خطيرة جدا من آفات القلوب. وهذا الفصل في ذم الكبر وبيان خطورته. هذا الحديث قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني قدر قليل أو يسير من الكبر. فقال بعض الصحابة: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. هذا السؤال تولد عن ماذا؟ خوف، تولد عن خوف. لما سمعوا هذا أحد الحاضرين قال: الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن نعله حسن، يعني هل هذا يدخل؟ هذا السؤال تولد من خوف. وهذا هو الأصل، الأصل في المسلم إذا سمع مثل هذه العقوبات أن يخاف، وأن تكون رادع له وزاجر له عن مثل هذه الذنوب. قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا يحدث في القلب خوف عظيم من هذه الصفة الذميمة. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني هل هذا يعد من الكبر أو يدخل في الكبر؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. هذا باب آخر، هذا باب يحبه الله، إن الله جميل يحب الجمال. ثم بين حقيقة الكبر وأنه يتلخص في كلمتين. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، تلخص في هاتين الكلمتين. بطر الحق أي رده وعدم قبوله، وغبط الناس أي ازدراءهم واحتقارهم وانتقاصهم، هذا هو الكبر. الكبر رد الحق. ولهذا تجد بعض الناس تتلى عليه آية من كتاب الله فيردها، يردها بأقبح رد، يردها كأنه يرد كلاما لصاحبه أو صديقه، وكلام رب العالمين. وإذا وجد الكبر في القلب يرد الحديث ولا يبالي، يرد الحق ولا يبالي. ولهذا الكبر آفة خطيرة جدا من آفات القلوب. في حديث حارثة الخزاعي رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف، كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. يعني في سكون وطمأنينة وخضوع وخفض جناح وتواضع ونحو هذه المعاني. لو أقسم على الله لأبره، هذا مثل ما قال في الحديث الآخر: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواب، يعني غليظ شديد عنيف، كل عتل جواب مستكبر. فالتواضع من أسباب الرفعة ودخول الجنة، والتكبر من أسباب الانحطاط ودخول النار. نعم.
الكبر آفة من آفات القلوب وداء من أدوائها، وهو أول ذنب عصي الله تعالى به، وأول من ارتكبه إبليس وسنه لأتباعه ورضيه لهم وأوقعهم في المهالك العظيمة والمعاطب.
وهو أول ذنب عصي الله به. فقط أريد أن أنبه على مسألة دائما أؤكد عليها، لأن لما نأتي للإعراب عصي الله به، عادة يقال في مثل هذه الكلمات الله يقولون نائب فاعل، هذا من سوء الأدب مع الله. لا يقول الإنسان هذه قواعد نحوية فقط، ما نقصد، يقال له جناب الله سبحانه وتعالى عظيم، يقال له جناب الله سبحانه وتعالى عظيم. ولا بد من الأدب مع الله في الألفاظ. نائب فاعل، عصي الله، يقول نائب فاعل، الفاعل الإنسان والفعل المعصية، هذا كلام يعني سيء جدا. يقول القائل في مثل هذا المقام: أنا لا أقصد. يقال: لو كنت تقصد لكان الأمر أقبح والإثم أشد، لكن نتكلم نحن الآن على سلامة المقصد. لا بد من سلامة ماذا؟ اللفظ والمنطق مع رب العالمين جل في علاه. فلا يجوز، ما يجوز أن يقال نائب فاعل. قلها: ضرب زيد، قل زيد نائب فاعل، ما في إشكال. في الأمثلة التي من هذا القبيل كلها ما في إشكال. لكن جناب الرب عظيم جدا، جناب الرب سبحانه وتعالى عظيم، لا بد من الانتباه في هذا. ولا يقول الإنسان أنا ما أقصد، هذا فقط قواعد إعرابية. لا، قواعد إعرابية تأدب فيها المرء مع ربه سبحانه وتعالى. فإذا قال إذا ماذا أقول؟ على طريقة المتقدمين، يقول الله مرفوع ما لم يسمى فاعله، مرفوع ما لم يسمى فاعله، وهذه اللفظة ما فيها سليمة، ما فيها إشكال. نعم.
وأول من ارتكبه إبليس وسنه لأتباعه ورضيه لهم وأوقعهم في المهالك العظيمة والمعاطب الجسيمة بارتكابه، وهو من أشنع الذنوب وأضرها، يجب على عبد الله المؤمن أن يكون على حذر شديد منه، لأنه ذنب يوقع في ذنوب وشر يجر إلى شرور. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
ومثلها أيضا في آخر الصاد بدون لفظة أبى: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وحاصل هذه الآيات أن هذه الخصلة سنة سنها إبليس، وكانت سببا في إهباطه وسفوله وانحطاط رتبته، فجد واجتهد في أن يكثر من أتباعه فيها، ونصب لهذا الإنسان أنواعا من الحبائل والمصائد حتى يجعله من المؤتسين به في هذا الكبر. ولهذا فإن من يتكبر من الناس فقدوته إبليس. وقد جعل الله تعالى النار دار المتكبرين كما قال تعالى: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقال تعالى: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وأخبر سبحانه أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم، فقال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. والكبر يتلخص في أمرين: رد الحق وعدم قبوله، والتعالي على الناس وازدراؤهم وانتقاصهم. كما تقدم في الحديث: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق أي رده وعدم قبوله والتعالي عليه، وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم وانتقاصهم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وبهذا التفسير الجامع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يتضح هذا المعنى غاية الاتضاح، فإنه جعل الكبر نوعين: كبر النوع الأول على الحق، وهو رده وعدم قبوله، فكل من رد الحق فإنه مستكبر عنه بحسب ما رد من الحق، وذلك أنه فرض على العباد أن يخضعوا للحق الذي أرسل الله تعالى به رسله وأنزل به كتبه. فالمتكبرون عن الانقياد للرسل بالكلية كفار مخلدون في النار، فإنه جاءهم الحق على أيدي الرسل مؤيدا بالآيات والبراهين، فقام الكبر في قلوبهم مانعا فردوه. قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه.
نعم. مثلها أيضا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني يستكبرون عن قبول هذا الحق الذي جاءت به الرسل، الذي هو توحيد الله وإخلاص الدين له. نعم.
وأما المتكبرون عن الانقياد لبعض الحق الذي يخالف رأيهم وهواهم، فهم وإن لم يكونوا كفارا فإن معهم من موجبات العقاب بحسب ما معهم من الكبر وما تأثروا به من الامتناع عن قبول الحق الذي تبين لهم بعد مجيء الشرع به. ولهذا أجمع العلماء أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يعدل عنها لقول أحد كائنا من الناس من كان. وأما الكبر على الخلق وهو النوع الثاني فهو غمطهم واحتقارهم، وذلك ناشئ عن عجب الإنسان بنفسه وتعاظمه عليه. فالعجب بالنفس يحمل على التكبر على الخلق واحتقارهم والاستهزاء بهم وتنقيصهم بقوله وفعله. انتهى كلامه رحمه الله. وقد جاء في الأدب المفرد بسند حسن قيل يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر؟ هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال لا. قيل فهو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ قال لا. قال فهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال لا. قال فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال لا. قالوا يا رسول الله فما الكبر؟ قال سفه الحق وغمص الناس.
سفه الحق وغمص الناس هو بمعنى ما تقدم، بطر الحق وغمط الناس. سفه الحق أي رده وعدم المبالاة به وعدم الاكتراث به. وغمص الناس أي ازدراء الناس واحتقارهم، ازدراء الناس واحتقارهم. قالوا الشرك عرفناه فما الكبر؟ الشرك عرفناه فما الكبر؟ الآن لفظان شرك وكبر. العلماء رحمهم الله عرفوا الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. فمن جعل استسلامه لله ولغيره، يعني سوى غير الله فيه، فهذا من هو؟ المشرك. ومن لم يستسلم أصلا هذا متكبر. ولهذا الذي يتنافى مع الإسلام أمران: التكبر والشرك. تكبر والشرك. قالوا الشرك عرفناه فما قالوا الشرك عرفناه فما التكبر يا رسول الله؟ و الإسلام ينافيه ويضاده إما الشرك أو التكبر. فمن استسلم لله ولغير الله هذا مشرك، ومن تكبر، من رد الحق، من رد الإسلام لم يقبله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ردوا الحق، هذا تكبر وتعالي على الحق. نعم.
فبهذين الأمرين يتلخص الكبر: أن يكون المرء رادا للحق غير قابل له حتى لو كان في أقل القليل. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم أن رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل بشماله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت.
نعم، يعني هذا يدل على خطورة الكبر ولو كان في شيء قليل، لو كان في شيء يراه الناس قليلا يسيرا. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. وهكذا يصنع الكبر بصاحبه، يجعله رادا للحق غير قابل له، ممتنعا من قبوله. ولهذا كم من أمور وآثام وذنوب تولدت عن الكبر ونجمت عنه، بل لم يقع فيها صاحبها إلا بسبب ما قام في قلبه من كبر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ما يدل على أن الكبر خصلة تقوم في القلب ثم بعد ذلك تظهر على الجوارح آثارها. وآثارها كما تقدم تتلخص في رد الحق وغمط الناس، ازدراء لهم وتعاليا عليهم، ورؤية نفسه فوقهم عاليا. والجزاء من جنس العمل، والعقوبة من جنس الذنب. ولهذا جاء في الترمذي بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان.
الجزاء من جنس العمل واضح في هذا المثال، لأن هؤلاء تكبروا تكبر تعالي ورؤية للنفس، فالعقوبة ذل، العقوبة يذل، يحشرون يوم القيامة أمثال الذر. ومر معنا شاهد للجزاء من جنس العمل في التكبر في الآية الكريمة: فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، يعني الحقيرين الذليلين. العقوبة من جنس العمل، العمل تكبر وتعالي وتعاظم في النفس، والعقوبة صاغر وذليل وحقير. والتواضع خفض وتطامن، والثواب ماذا؟ رفعه وعلو. مر معنا في الحديث: من تواضع لله رفعه. نعم.
ويعين المسلم على الخلاص من الكبر إعانة تامة أمران عظيمان. فأما الأول فهو أن يعرف ربه سبحانه وتعالى بعظمته وجلاله وعزه وكبريائه، أن يعرف ربه عز وجل بنعوت الجلال وصفات العظمة والكبرياء والكمال، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. والكبرياء صفة الله عز وجل خاصة بجلاله وكماله وعظمته. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وأما الثاني فأن يعرف الإنسان نفسه وكيف نشأ وما هي أطوار خلقه، وكيف أنه عبد ذليل ومخلوق ضعيف، فينظر كيف أنه كان قبل لم يكن شيئا مذكورا، ثم خلق من تراب، ثم من طين لازب، ثم من نطفة من ماء مهين، ثم كان علقة، ثم مضغة، ثم تطور في هذا الخلق إلى أن أصبح سميعا بصيرا ذا عقل يتحرك ويتكلم، وكل ذلك بمن الله ومده جل في علاه. فإذا نظر الإنسان في هذه الأطوار عرف نفسه. وإلى هذا المعنى الإشارة في قول الله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. فعلام الكبر وهذه الحال. وعلى الضد من ذلك فإن من أخلاق الإسلام الفاضلة وآدابه العلية الرفيعة التواضع بنوعيه للحق وللخلق.
وهذا مر معنا فصل خاص فيه. نعم.
وما زاد عبد بتواضع إلا رفعة وعلوا، ولا زاد بتكبر إلا ضاعة وسفولا. وفي الحديث: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. والتواضع ديانة وقربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. فالتواضع ليس خلقا نفعيا وأمرا يفعل لمصلحة ما، بل يفعل قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. ولذا قال العلماء: التواضع نوعان، محمود ومذموم. فالمحمود ما كان لله وقصد به المتواضع وجه الله عز وجل، والمذموم ما كان مقصودا به المنفعة والمصلحة، كأن يتواضع لذي مال لماله، أو لذي جاه لجاهه، أو لذي رئاسة لرئاسته، ونحو ذلك. والتواضع شرف لصاحبه وعلو له ورفعة في دنياه وأخراه. ولئن كان المتواضع يرى نفسه صغيرا فإنه عند الله وعند الناس كبير، بخلاف المتكبر فإنه يرى نفسه كبيرا وهو في غاية الحقارة وتمام الضعة والصغار. وقد بين نبينا عليه الصلاة والسلام حقيقة التواضع وبين ضده بكلام واضح لا يبقى معه إشكال ولا يبقى معه لقائل مقال، بقوله عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبين عليه الصلاة والسلام أن المتكبر من يبطر الحق ويغمط الخلق ويغمط الخلق فلا يقبل حقا ولا يرعوي لهدى ويتعالى على عباد الله جل وعلا ويترفع عليهم. وضده المتواضع وهو الذي يقبل الحق ولا يستنكف ولا يتعالى عليه ولا يستكبر ولا يرى نفسه شيئا ولا يتعالى على عباد الله ولا يتكبر عليهم. وأفاد الحديث أن التواضع نوعان: تواضع مع الحق وتواضع مع الخلق. أما التواضع مع الحق فبقبوله والاستكانة لله والخضوع له جل وعلا والذل بين يديه وتحقيق العبودية له، فمن كان كذلك فهو متواضع، ومن كان بخلاف ذلك فهو المتكبر. قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال تعالى: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تبارك وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين ذليلين جزاء وفاقا. وأما التواضع للخلق فإنه يكون بعدم الاستطالة عليهم. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح عن عياض المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فبين صلى الله عليه وسلم أن عدم التواضع مع عباد الله.
هذا الحديث، حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه، حديث عظيم جدا وجدير بالمسلم أن يتأمله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. ثم ذكر أمرين يتنافيان مع التواضع، وهما البغي والفخر، وهما البغي والفخر، أمران يتنافيان مع التواضع، البغي والفخر، وهما أي هذان الوصفان من الاستطالة، ليس من التواضع، من الاستطالة التي هي التعالي والترفع ورؤية النفس والإعجاب بها. فالتواضع يكون بعدم الاستطالة، التواضع يكون بعدم، التواضع مع الخلق يكون بعدم الاستطالة، عدم الاستطالة عليهم. يوضح ذلك هذا الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد. الآن يعني حتى يتضح المعنى المراد، لما يأتي شخص لزميل له ويذكر صفات في نفسه يبين لزميل أنه أعلى منه، أنا أكثر منك علما وأنا أكثر منك حفظا وأنا أكثر منك حضورا لمجالس العلم، أنا حضرت كذا وحضرت كذا وحضرت كذا وحضرت كذا وأنت كذا، في صفات موجودة فيه فعلا، يعني فعلا هي صفات موجودة فيه، هذه استطالة، هذه نوع من الاستطالة. قال: لا يفخر أحد على أحد، الفخر أن يتفاخر الإنسان بالصفات هي موجودة فيه، لكن لو جاء إلى زميله وصاحبه وقال: أنا فعلت كذا وأنا في صفات ليست موجودة فيه، يستطيل بها على زميله بصفات ليست موجودة فيه، هذا بغي، كل منهما يتنافى مع التواضع. قال: حتى لا يبغي أحد على أحد، وحتى لا يفخر أحد على أحد، وحتى لا يفخر أحد على أحد. فإذا استطال على أخيه بأوصاف هي فيه، في هذا المستطيل، فهذا ما هو فخر، يتفاخر. وإذا كانت ليست موجودة في هذا بغي، وكل من البغي والفخر يتنافى مع ماذا؟ مع التواضع، تنافى مع التواضع. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فبين عليه الصلاة والسلام أن عدم التواضع مع عباد الله يكون بالاستطالة عليهم، وأفاد الحديث أن الاستطالة نوعان، هذا الحديث أن الاستطالة نوعان، والاستطالة
على عباد الله لها منحيان: إما أن يكون مستطيلا عليهم بحق، أي بصفات موجودة فيه فعلا، فإذا كان كذلك فقد افتخر،
مثل ما مثلت لكم، يعني يأتي مثلا للزميلة وفعلا يقول أنا أكثر منك علما، أنا أحفظ أكثر منك، أنا قديم في طلب العلم، أنا إلى آخره، صفاته حقيقة موجودة فيه، لكنه يريد أن يرفع نفسه ويستطيل، استطالة يرفع نفسه، هذا يسمى ماذا؟ فخر، لا يفخر أحد على أحد. أو أن يستطيل، هذا الثاني،
أو أن يستطيل على عباد الله بغير حق، أي بصفات ليست موجودة فيه، فإنه بهذه الحال يكون قد بغى.
في هذه الحال يكون قد بغى، يأتي ويقول أنا أحفظ أكثر منك وأنا مثلا إلى آخره، وهي صفات ليست موجودة فيه، هذا بغي. والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام نفيس جدا في شرح هذا الحديث، ابحثوا عنه في كتبه، له كلام نفيس جدا في شرح هذا الحديث، ابحثوا عنها في كتبي وانقلوه هنا لفائدتكم. نعم.
والواجب أن لا يكون من عبد تجاه إخوانه المؤمنين.
وأنا ما أخفيكم، هذا الحديث ما فهمته إلا من ابن تيمية في الكلام الذي أشير لكم أن تبحثوا عنه. نعم.
والواجب أن لا يكون من عبد تجاه إخوانه المؤمنين أي استطالة وترفع وتعال لا بحق ولا بغير حق، بل يرى نفسه دوما وأبدا في تواضع وطمأنينة.
نعم، يعني بل ليكون دوما وأبدا في تواضع وخفض جناح، يكون دوما في تواضع وخفض جناح، لو كانت العبارة هكذا أحسن، بل يكون دوما وأبدا في تواضع وخفض جناح وبعد عن العلو والترفع. نعم.
والواجب أن لا يكون من عبد تجاه إخوانه المؤمنين أي استطالة وترفع وتعال لا بحق ولا بغير حق، بل يكون دوما وأبدا في تواضع وخفض جناح وبعد عن العلو والترفع، ولا يزداد العبد بذلك إلا علوا ورفعة، ولا يزداد بضد ذلك وهو التكبر إلا سفولا وانحطاطا.
نعم، هذه الآن يعني الآن لما يستطيل على أخيه، هو يظن أنه عندما يستطيل على أخيه سيعلو ويرتفع، لكن التكبر والاستطالة لا تزيد المرء إلا سفولا وانحطاطا، يظن أنها سترفعه وهي تضعه، يظن أنها سترفعه لكن هي في الحقيقة تضعه، الذي يرفع التواضع، تواضع لله رفعه. نعم.
والمتواضع لله ولعباده يرفعه الله درجات، فقد ذكر الله الرفعة في قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فمن أجل ثمرات العلم والإيمان التواضع، فإنه الانقياد الكامل للحق والخضوع لأمر الله ورسوله امتثالا للأمر واجتنابا للنهي، مع التواضع لعباد الله وخفض الجناح لهم ومراعاة الصغير والكبير والعالم والجاهل. ألا ما أجمل التواضع وما أرفعه وما أعلى مقامات أهله في الدنيا والآخرة، فهم الأعلون دائما شأنا وقدرا، وهم الأعظم ثوابا وأجرا. وما أحوج العبد في هذا المقام وفي كل مقام إلى اللجوء إلى الوهاب تبارك وتعالى أن يهب له من أمره رشدا، وفي الدعاء: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وفي التعوذ المأثور: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. فصل: مداواة العجب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهلكات ثلاث: إعجاب الأمرء بنفسه، وشح مطاع، وهوى متبع. رواه البزار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه، إذ خسف به الأرض، فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك، العجب العجب. رواه البيهقي في شعب الإيمان.
العجب أيضا من آفات القلوب، من آفات القلوب، وهو خطير جدا. العجب أن يرى الإنسان نفسه، يرى الإنسان نفسه معجبا بها، يرى نفسه يعني غير الآخرين، مثل ما سيأتي معنا في قول ابن المبارك لما سئل عن العجب، قال: أن ترى عندك شيئا ليس عند غيرك، أن ترى عندك شيئا ليس عند غيرك، يعني يرى نفسه معجبا بنفسه. فهذا العجب مهلكة. والعجب سبحان الله، آفات القلوب من مصيبتها وبلائها على صاحبها أن بعضها يولد بعضا. فالقلب مثلا إذا أصيب بالعجب يتكبر، فالعجب يولد التكبر، والتكبر يولد أيضا مثل ما تقدم آفات كثيرة. فيحتاج العبد إلى عناية بنفسه حتى يبعدها عن العجب. هناك طرق ستأتي معنا في المداواة، مداواة النفس ومعالجة ما قد يصيبها، لأن الإنسان يبتلى بالعجب. يعني إن فتح الله عليه في المال والرزق، إن فتح الله عليه بعلم وفهم وبصيرة، فتح الله عليه بحفظ، دائما لما يأتي أشياء من هذا القبيل يهجم العجب على النفس، تحتاج النفس إلى مداواة ومعالجة. والعجب من المهلكات كما في هذا الحديث. المهلكات ثلاث، المهلكات ثلاث: إعجاب المرء بنفسه، وشح مطاع، وهوى متبع. شح مطاع وهوى متبع. الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في منظومته الميمية في الآداب يقول: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. يعني شبه العجب بالسيل الذي يجترف، وهذا معنى أن مهلك العجب، مهلك لصاحبه، لأنه يجترف الأعمال، لأنه يجترف الأعمال. نعم. في الحديث قال: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرده، أعجب شعره وملابسه، فيمشي معجبا، فإذا خسف به الأرض، فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة، تجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. هذا في صحيح مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك، العجب العجب. فالحاصل أن يعني هذا الآن الحديث في لفته، وستأتي معنا تأتي معنا الحديث في لفتة عجيبة في مداوات العجب. الآن لما يأتي الإنسان ويعجب بنفسه بصفة معينة، يدخل عليه العجب بنفسه بصفة معينة، عليه مباشرة أن يذكر نفسه بماذا؟ بالذنوب التي عنده. يقول لنفسه دعينا الآن من هذه الخصلة التي دخل عليك العجب من خلالها، انظر يا نفس، ألست التي فعلت كذا؟ ألست التي ارتكبت كذا؟ ألست التي قصرت مع الله في كذا؟ ألست كذا؟ يذكرها بذنوبه تقصيره في جنب الله. وهذا من الطوارد للعجب. هناك أمور تطرد العجب، العجب يهجم في مناسبات معينة، يهجم على النفس فيحتاج إلى مداوات ومعالجة. نعم.
العجب خلق ذميم وداء مهلك، وهو من أعظم آفات القلوب. وكم من إنسان كان هلاكه بسبب عجبه بنفسه، بأن ينال حظا من الدنيا من مال أو رئاسة أو غير ذلك، فيصاب بعجب يتعالى به على الآخرين، فإذا أصيب بهذا الداء أهلكه، وهو يدعو إلى الكبر، والكبر يتولد عنه.
الكبر يتولد عن العجب، الكبر يتولد عن العجب. نعم.
ومن الكبر يتولد آفات كثيرة. وبين الكبر
والحافظ أيضا يقول إني براء من الأهوى وما ولدت. الأهوى يتولد عنها أشياء كثيرة، البدع يولد بعضها بعضا، والمعاصي وآفات القلوب أيضا يولد بعضها بعضا. نعم.
وبين الكبر والعجب فرق. قال أبو وهب المروزي: سألت ابن المبارك ما الكبر؟ قال: أن تزدري الناس. فسألته عن العجب، قال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب.
الله أكبر، انظر ماذا يقول ابن المبارك، يقول: لا أرى في المصلين أو لا أعلم في المصلين شيئا شر من العجب. يعني خطير جدا في المصلين، يعني الرجل يصلي ومتدين وفي خير وصلاة، لكن فيه عجب، يقول: لا أرى شرا من وجود هذه الخصلة في الإنسان. نعم.
وكلاهما من أدواء القلوب، إلا أن الكبر يستدعي متكبرا عليه يرى نفسه فوقه وأعلى منه. وأما العجب فاستراح للنفس وركون إلى رؤيتها، ولا يستدعي غير المعجب به، بل لو لم يكن إلا وحده تصور أن يكون معجبا، ولا يتصور أن يكون متكبرا.
نعم، التكبر ما يكون وحده ويتكبر، لا بد أن يكون هناك من يتكبر عليه ويتعالى عليه، لكن العجب يتصور يكون وحده هو مصاب بالعجب، لكن التكبر يعني يكون مع أطراف يتكبر عليهم ويتعالى. نعم.
والعجب يفضي إلى التكبر، والتكبر لا يكون إلا عن عجب، إذ هو أثر من آثاره. وإذا اجتمع في المرء كبر وعجب فقد استحكم هلاكه، فإنهما يسلبان الفضائل ويكسبان الرذائل. وليس لمن استولي عليه إصغاء لنصح ولا قبول لتأديب.
سبحان الله، يعني يفسد إذا أصبح عنده عجب وتكبر، ما يصغي لنصح ولا ينتفع بتأديب ولا ينزجر بوعظ، لأن العجب والتكبر يصبح مثل الأقفال التي تمنع قلبه عن إصغاء للحق، سماع الحق، التأمل في الحق. هذه كلها إذا كان المرء معجبا متكبرا ما ينتفع. نعم.
وليتأمل في ذلك قصة صاحب الجنتين التي ضربها الله في القرآن تبيانا لخطورة هذه الآفة. قال تعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. فهذا رجل أهلكه العجب، دخل جنته مع صاحبه يطوف به فيها ويريه حسنها، وهو ظالم لنفسه، قد تمادى به عجبه إلى أن قال: ما أظن أن تفنى هذه الجنة أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي لأجدن في ذلك اليوم خيرا منها منقلبا. ولما أحل الله به العقوبة وأحيط بثمره، أي أصابه عقاب أحاط بالثمر واستهلكه، فلم يبق منه شيء. والإحاطة بالثمر تستلزم تلف جميع أشجاره وثماره وزرعه، فندم لذلك واشتد أسفه، وأصبح يقلب كفيه متحسرا على كثرة الأموال التي صرفها فيها، فاضمحلت وتلاشت، وندم أشد الندامة على ما كان منه من كفر وعجب. وقول صاحبه له وهو يعظه ويناصحه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، يعد نصيحة بالغة ما أحوج كل إنسان إليها عندما يصاب بالعجب. فإن هذه الكلمة طاردة للعجب، فإذا قالها المرء عند إعجابه بشيء تميز به من تجارة أو غير ذلك أبعدت عنه العجب. عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا رأى من ماله شيئا يعجبه أو دخل حائطا من حيطانه قال: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. رواه البغوي في شرح السنة.
نعم، ولهذا يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى إن هذه الكلمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله طاردة للعجب، يعني نافعة جدا عندما تصاب النفس بشيء من العجب بسبب مال أو ربح أو تجارة أو علم أو غير ذلك. يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني أن هذا الذي تعجبين به يا نفس هو ماذا؟ فضل الله عليك، ليس لك قوة ولا قدرة على تحصيل شيء إلا بمشيئة الله وفضله. فتتحول النفس حينئذ من العجب إلى ماذا؟ الحمد والثناء على المنعم سبحانه. نعم.
وذلك لأنها توقفه على حقيقة الأمر، وهو أن هذا الذي ناله إنما وقع له بمشيئة الله، فلولا مشيئة الله عز وجل وإذنه الكوني القدري لما حصل له ذلك، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولا قوة للعبد في تحصيل أمر من الأمور أو اكتساب مصلحة من المصالح إلا بالله سبحانه وتعالى، فتكون هذه الكلمة موقفة له على الحقيقة، فبها يتذكر فضل الله عليه، وأن هذا الأمر إنما هو بمشيئة الله، وأنه لولا أن الله عز وجل شاء ذلك وتفضل به لما كان. فيتحول من عجب إلى حمد وشكر وثناء على المنعم سبحانه، ومن غرور إلى إقرار للمنعم جل شأنه بنعمته، وأنه لولا فضل الله عليه ورحمته سبحانه لما حصل شيئا من ذلك. ويحتاج العبد في مداوات العجب وطرده عن نفسه إلى استحضار أمور ثلاثة تطرد عنه العجب. الأول،
بالمناسبة هذه الأمور الثلاثة اليوم أكثرت عليكم من البحث. الشيخ الحافظ حكمي رحمه الله جمع هذه الأمور الثلاثة في بيت واحد في الميمية، بيت جميل جدا، ابحثوا عنه وانقلوه في هذا المكان. في الميمية جاء ببيت واحد فقط وذكر فيه هذه الأمور الثلاثة، واستفدتها منه رحمه الله تعالى، يعني جمع هذه الأمور الثلاثة في كونها طاردة للعجب. نعم.
الأول أن يذكر نفسه بذنوبه وجوانب التقصير الأخرى التي عنده، فإذا أعجب مثلا بعبادته أو بحفظه أو بصفات وجدت فيه فلينظر إلى ذنوبه وجوانب القصور التي عنده. والعبد لا يزال مقصرا مفرطا، لا يزال عنده جوانب نقص، فإذا أخذ يذكر نفسه بجوانب النقص التي عنده ومواضع الخلل التي فيه كان هذا خيرا له، لتنشغل نفسه بتدارك النقص ومعالجته، ومعاجلة الخلل بدل الإعجاب بجانب معين.
لا، ومعالجة الخلل. معالجة الخلل.
ومعالجة الخلل بدل الإعجاب بجانب معين وفق فيه للإحسان والإتقان. وقد تقدم في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك، العجب العجب. فالذنوب التي يقع فيها العبد، وكل بني آدم مذنب خطاء، تطرد عن العبد العجب إن وفق لاستحضارها. الأمر الثاني أن يذكر نفسه بأن
يعني
هذا الأمر،
سبحان الله، يعني بعض الناس ربما يكون في يوم معجب بنفسه لصفة معينة، أخذ ينظر ويركز نظره فيها فيدخل عليه عجب بنفسه، ثم لو التفت لوجد أنه ربما في نفس اليوم فرط في الصلاة مع الجماعة في أحد الأوقات، أو تأخر عنها، أو أشياء من هذا القبيل. فما يحتاج أن ينظر الإنسان في الأيام الماضية، ينظر في يومه نفسه يجد عنده من جوانب التقصير والتقصير في جنب الله والذنوب ما تجعله بدلا يكون معجبا بنفسه مستغفرا من ربه لذنوبه وخطاياه. نعم.
الأمر الثاني أن يذكر نفسه بأن هذا الأمر الذي حصل له هو فضل الله عليه ونعمته، وأنه لولا فضل الله جل وعلا ورحمته سبحانه لما وقع منه هذا الأمر، كما تقدم في قول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فيذكر نفسه بفضل المنعم سبحانه وأن هذا محض فضل الله عليه. الأمر الثالث أن يذكر نفسه بالقصور الذي عنده في العمل نفسه الذي قام به.
يعني إن كان عجب بالعلم يذكر نفسه بالقصور الذي عنده في العلم نفسه، وإن كان في العبادة القصور الذي عنده في العبادة نفسها، في الحفظ إلى آخره، يذكر نفسه بالقصور. نعم.
لأنه مهما قدم الإنسان من أعمال لا بد أن يكون عنده قصور. إن كان الذي أعجب به حفظا مثلا يذكر نفسه بالأمور الأخرى التي قصر فيها في الحفظ، أو في العبادة يذكر نفسه بالأمور الأخرى التي قصر فيها في العبادة وهكذا، فباستحضاره هذه الأمور الثلاثة يذهب بإذن الله عن العبد العجب. والنفوس تحتاج إلى مداوات، والعبد إذا لم يعمل على مداومة نفسه ومعالجة رعونتها وسفهها فإنها تورده المهالك. يوضح ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وطالب العلم على وجه الخصوص إن أصيب بالعجب جره إلى الكبر والتفاخر والتعالي على الناس فيهلك. أورد الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب تحت باب الترهيب من الدعوة في العلم والقرآن أورد فيه أحاديث، منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟
سبحان الله، يعني هذه آفة. من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ هذا كله من العجب، من العجب المهلك، عندما يشوف، عندما يرى الإنسان نفسه أنه لا أعلم منه أو لا أفقه منه أو لا أكثر عبادة منه أو نحو ذلك. قال يقول: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال
لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. قال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد لا بأس به. وروى الإمام أحمد عن الحارث بن معاوية الكندي أنه قال لعمر: إنهم أرادوني على القصص، أي أراده قومه أن يكون قاصا عليهم، فقال له عمر: أخشى عليك أن تقص فترتفع عليهم في نفسك، ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثريا، فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك.
لعلنا نكتفي بهذا، ونرجع من في الغد من الحديث، حديث الذي أورده الحافظ المنذري في كتاب الترقيم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.